بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا. أسأله جل جلاله وهو السميع المجيب أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، ما زال وقوفنا مع آيات مباركات من سورة البقرة، السورة العظيمة في هذا القرآن الكريم. وكان الحديث في الدروس الماضية مع آية الكرسي وما تبعها من آيات مباركات لها ارتباط وثيق بتلك الآية العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل آية في القرآن. فهذه الآية المباركة التي وقفنا معها في عدة مواقف، ثم ما تبعها من الآيات المباركات، حتى يكون وقوفنا اليوم مع قول ربنا عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. فكانت آية الكرسي التي ابتدأت بسم الله العظيم الله، الله جل جلاله، هذا اللفظ العظيم وهذا الاسم الكريم لربنا ذي الجلال والإكرام، وما جاء بعده من أسماء لله عز وجل، فإنها تضمنت فإن هذه الآية الكريمة تضمنت اسم الله الأعظم، كما ورد في الحديث بأنه الحي القيوم. ووقفنا مع الاسم الأعظم وكلام العلماء في هذه القضية ذات الأثر العظيم وما يترجح من أقوالهم في هذه المسألة. ثم ما تبع هذه الآية الكريمة من قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فإنه بالبيان الذي جاء به هذا القرآن وبما تضمنته آية الكرسي على وجه الخصوص من التبيان، فإن الأمر أصبح واضحاً جلياً بأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، وأنه جل جلاله المستحق أن يعبد وحده جل جلاله، وأن كل معبود سواه فهو باطل. فهذا الأمر قد تبين بياناً شافياً واضحاً، فإن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه، فلا يكره أحد على هذا الدين وهذا الإسلام. ثم ما تبع ذلك وهذا ما وقفنا معه في درسنا الماضي في قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذن آية الكرسي تضمنت ذاك العلم العظيم الذي يجعل الإنسان يقف مع تلك الكلمات وتلك الجمل ليتبين له العلم الصحيح بربه الخالق جل جلاله، وأن بعد ذلك البيان الشافي الواضح فلا إكراه في الدين، ثم بعد ذلك الثمرة لمن آمن بهذا العلم العظيم واستقر في قلبه وامتلأ قلبه بهذا العلم، فإن الثمرة أن الله عز وجل سيكون وليه، وأن من خلا قلبه وفؤاده ومخه وعقله من هذا العلم العظيم فإن الولاية تكون للطواغيت. فالإنسان بين ولايتين، فإما أن يكون ولياً للرحمن والله يتولاه، وإما أن يكون ولياً للطاغوت والشيطان. ولذلك قلنا كما أن آية الكرسي ابتدأت بلفظ الجلالة الله، فإن الثمرة بالنسبة لمن تلقى هذا العلم بقبول ووعي وإيمان ويقين، فلذلك يستحق أن يدخل في صدر هذه الآية التي قال الله فيها: الله ولي الذين آمنوا. فإذن هذا ما جاء في هذه الآيات. بعد ذلك جاء الإخبار من الله جل جلاله عن واقع عملي وعن حوادث عملية يظهر فيها مدلول ما سبق من الآيات المباركات. فالله قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيذكر الله عز وجل بعد هذه الآية ثلاث مواقف تضمنت مثلاً وموقفاً عملياً كالدلالة على ما جاء في هذه الآية. فتضمنت الآية الأولى قصة وموقفاً وحدثاً، طرفه الأول ملك ظالم وصل في الظلم والانحراف إلى أنزل مدى، فهو ليس بمرتكب معصية وليس بمقترف كبيرة، وإنما تجاوز الحد في الطغيان إلى أعلى مدى، إلى أنزل مدى، فهو ادعى أنه الرب وأنكر وجود رب سواه، وهو بشر. كان بعد أن لم يكن، ونطق بعد أن لم يكن ناطقا وقادرا على ذلك، ومع ذلك وصل في الانحراف إلى هذا المدى. فهذا الطرف الأول في هذه القصة. أما الطرف الثاني فهو إمام البشرية، خليل رب العالمين، المصطفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كما يقول العلماء إن من تأمل القرآن وقرأ آيات القرآن أدرك أن الله عز وجل في كتابه يريد أن يشهر الخليل إبراهيم عليه السلام في العالمين، أن الله يريد أن يشهر هذا النبي الكريم وهذا الإمام العظيم أن يشهره في الناس وفي العالمين. ولذلك نجد في القرآن العظيم أن الخليل إبراهيم ورد اسمه عليه الصلاة والسلام 69 مرة، وجاء ورود اسمه في 25 سورة من القرآن. في سورة البقرة ورد اسمه 15 مرة عليه الصلاة والسلام. في القرآن العظيم نجد أن هذا النبي الكريم ذكره الله عز وجل بصفات عظيمة جليلة، من قرأ القرآن يجد ذلك. فمما ذكره الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم وعن الأوصاف التي تحلى بها وذكرها الله عز وجل عنه أنه أوتي الرشد، وأنه أواه، وأنه حليم، وأنه منيب، وأنه حنيف، وأنه مسلم، وأنه مؤمن، وأنه من الصالحين، وأنه نبي، وأنه من القانتين، وأنه أمة. ولذلك لا تجد نبيا في القرآن ذكر بعدد الأوصاف الجميلة الرفيعة القدر كما وصف الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن المفسرين من قال أن هذا الوصف إنما هو أيضاً تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالخليل إبراهيم في الملة الحنيفية، ولذلك أمره الله عز وجل أن يتبعه. ولقد أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكل نبي من بعده عليه السلام أمر باتباع ملته صلى الله عليه وسلم، وكل أمة من بعده أمرت باتباع ملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل اجتباه واصطفاه وجعله للناس إماما، والله عز وجل ابتلاه فوفى كما قال ربنا عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. والله عز وجل بوأ له مكان البيت فرفع قواعده، والله عز وجل أرسل له خليله إبراهيم عليه السلام ليريه حدود هذا الحرم، فوضع الخليل أنصاب الحرم في محيط الكعبة من كل الجهات. والله عز وجل أمره أن يعلن في الناس حرمة هذا البيت العتيق وهذا البلد الحرام، والله عز وجل أمره أن يؤذن في الناس بالحج، والله عز وجل بعث له الخليل بعث له جبريل عليه السلام ليريه مناسك الحج. والناس تبع له في ذلك. فهذا الخليل إبراهيم الإمام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عندما دخل إلى الكعبة وجد أن الكفار قد وضعوا صورة الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام، فأخذ الماء عليه الصلاة والسلام وأخذ يمسح تلك الصورة ويقول: قاتلهم الله، ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. فهذه القصة التي بين أيدينا بعد أن أخبر الله أن هؤلاء الذين آمنوا بما جاءت به آية الكرسي فهم أولياء الله، وأن الله هو وليهم، وأن الذين ليس في قلوبهم من هذا العلم شيء فإنما الطاغوت هو وليهم. فلذلك ابتدأ المثال الواقعي في حياة البشر لهذه الحقيقة الربانية بقصة هذا الإمام الكبير مع هذا الطاغية المتكبر الذي عتى في الإجرام وأفرط، والذي بالغ في الظلم وأفرط، وهي تعطي دلالة على أن الإنسان في انحرافه لا حد له، وهو أمر يجعل الإنسان حقيقة حذر من نفسه. فإذا هذا الإنسان قد يصل بالانحراف إلى درجة يتعجب البشر أن هناك إنسان يصل به عقله إلى هذا المستوى في الانحراف، أن ينكر وجود الله وأن يدعي لنفسه هذه الربوبية وأنه لا رب إلا هو، وأن هذا التبجح الذي لا يقبله الحس ولا يقبله أي عقل فيه مزعة من سلامة، فهل الرب يكون موجودا بعد أن لم يكن موجود؟ وهل الرب ينام؟ وهل الرب يموت؟ وهل خرج هذا الطاغية عن هذه الأوصاف؟ والعجب أن يوجد من يقبل منه ذلك وأن يتبعه في ذلك. فإذا هذا النزول للإنسان، والإنسان يقف مع هذه القصة يدرك على أن انحراف ابن آدم لا حد له في النزول، ويدرك أمراً آخر وهو أن الطاغوت، وأول ما يدخل في ذلك إبليس الشيطان، فإنه لا حد له، لا حد له في إفساد ابن آدم، فهو ينزل به إلى أدنى وأنزل الدرجات والدركات. فالله عز وجل يقول لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، يقول له: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ هذه الجملة ألم تر تضمنت الاستفهام لإحداث التعجيب عند المستمع لهذا الخطاب، وكذلك تضمنت التقرير لهذا الأمر الذي حدث. فالله عز وجل يقول لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: ألم ترى؟ وهل هذا الحدث حدث في زمنه صلى الله عليه وسلم أو قبل زمنه؟ حدث قبل زمنه، حدث قبل ولادته بآلاف من السنين. والله عز وجل يقول له: ألم ترى؟ والرؤية منسوبة إلى أي جارحة؟ إلى العين. وهذا أمر قد مضى بآلاف السنين. فقال العلماء: المقصود هنا الرؤية القلبية، الرؤية القلبية التي تدل على إيمان ويقين بمصدر الخبر وصدقه وحقانيته، فتتعامل مع الخبر كمن رأى وكمن أبصر. عندما يكون هذا اليقين بهذا المستوى ويتعامل مع الغيب كأنه شهادة، فهو يعطي دلالة على علو اليقين والقبول لهذا الخبر وعدم التردد في صدقه، فيكون الغائب كحال الشاهد في الإيمان والتصديق لذلك الخبر. فالله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: ألم ترى يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ فإذا التعجيب هنا مع أن المراد كما قلنا هذا اليقين، ولكن هذا التعجيب أي هل رأيت وهل سمعت بإنسان وصل انحرافه كما وصل إليه هذا الإنسان الذي سأذكر لك قصته وأذكر لك خبره؟ من هو هذا الإنسان؟ الآية لم تذكر اسماً، ولكن أكثر المفسرين يقولون المقصود به النمرود بالدال وبالذاء، وهو ملك بابل. فهذا هو المقصود عند أكثر المفسرين. فيقول الله: ألم تر إلى الذي حاج؟ المحاجة هي المخاصمة والمجادلة، وأغلب ما تطلق على الخصومة بالباطل، وقد يراد منها الخصومة لطلب الحق، لكن أكثر ما تستخدم هذه الكلمة في المجادلة بالباطل. ومجادلة النمرود هي من المجادلة بالباطل، وليس لإرادة الوصول إلى الحق ولا لأجل معرفة الحق، وإنما هي من أجل إبطال الباطل، وإنما هي لأجل أن يقبل ذلك الباطل الذي قام عليه ذلك الإنسان. فيقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم؟ إبراهيم أشرنا إلى من هو صاحب هذا الاسم، إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. في أي شيء جادل النمرود الخليل إبراهيم عليه السلام؟ قال الله عز وجل: في ربه. الضمير هنا ربه عائد إلى من؟ إلى الخليل إبراهيم أو إلى النمرود؟ المفسرين منهم من قال الضمير يعود إلى الخليل إبراهيم، وهذا قول الجمهور من المفسرين، ومنهم من قال الضمير عائد إلى النمرود. ففي إضافته إلى إبراهيم فيه تشريف له، فالله رب كل شيء، فإذا أضاف الربوبية إلى مسمى إلى إبراهيم عليه السلام ففي هذه الحالة دليل على مكانته وشرفه عليه الصلاة والسلام. والمجادلة هنا في قضية الربوبية، وهذا أنزل مستوى في الانحراف يصل إليه الإنسان على الإطلاق، أن ينكر وجود الرب وليس كذلك، ثم أن يعطي لنفسه هذا الحق. فليس هناك مستوى في النزول أعظم من ذلك، أن يكون النفي للربوبية ثم ادعاء ذلك، ثم يذكر الله عز وجل سببا رئيس أوصله إلى ذلك. قال الله عز وجل: أن آتاه الله الملك. وهل إتيان الملك سببا في أن يصل الإنسان إلى هذا المستوى؟ الجواب أن الملك هنا ذكر ليعبر عما كان في نفسه من وصف قبيح عندما حصل له الملك، فإنه كان ذلك الوصف قائما ودافعا إلى أن يوصله إلى هذا النزول. ما هو ذلك الوصف؟ هو خلق سيء، أسوأ الأخلاق على الإطلاق وأقبحها على الإطلاق، تخلق به عدونا الأول. ما هو خلق الكبر؟ الكبر والاستعلاء، فإنه ليس من الأخلاق شيء أقبح من هذا الخلق، وليست هناك عقوبة يعاقب بها الإنسان على خلق سيء كالعقاب على خلق الكبر. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهذه عقوبة عظيمة. فإذن وهذا خلق إبليس، ولذلك قولته في عدم الاستجابة لأمر ربه: أنا خير منه. وهذه لهجة المتكبر: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذن هذا الإنسان امتلأ قلبه كبرا واستعلاء، فلذلك الله عز وجل عندما آتاه الملك فكان هذا الأمر مع ذلك الخلق مع الجهل دفعه إلى أن يقول تلك القولة الشنعة. فقال الله عز وجل: أن آتاه الله الملك. وفي ذلك دلالة كذلك على أن الملك إنما الإنسان يؤتاه، وليس أمر يصل إليه الإنسان من عند نفسه، وأن إيتاء الملك كما يكون لعبد مؤمن يكون كما أعطى الله عز وجل ذلك لسليمان، كذلك يكون لعبد فاجر كما هو هنا في إعطاء ذلك للنمرود. فإذن الملك يؤتى للإنسان، وأن الملك يعطى للمؤمن وكذلك يعطى لغيره. أن آتاه الله الملك بمعنى أن الإنسان لو كان عنده عقل فالمفترض أن يكون مقابل هذه العطية ماذا؟
الشكر، كما كان من شأن سليمان عليه السلام، وقد آتاه الله عز وجل الملك، وقد طلب من ربه أن يؤتيه ملكا لا يعطى لأحد من العالمين، فأعطاه الله ذلك، وكان من عباد الله المؤمنين الصالحين الشاكرين لنعم الله. وأما المثال الذي بين أيدينا فهو لإنسان آتاه الله الملك فبدل الشكر كان الطغيان، وكان الاستعلاء، وكان الكفران للمنعم جل جلاله أن آتاه الله الملك. وهنا يذكر العلماء فائدة، وما أحوجنا أن نتفطن لها. الله هو العليم الحكيم بأنفسنا، وقد يكون من رحمة الله بالإنسان أن الله يمنع عنه المال، أو أن الله يبتليه بمرض فيسلبه القوة، وقد يكون في هذا المنع والسلب قمة العطاء والرحمة به. إذ من الناس من لو أعطي المال لطغى وتكبر، ومن الناس من لو أعطي القوة لظلم وآذى. فيكون من رحمة الله بالإنسان أن يسلبه تلك الأمور، فقد ينظر إلى نفسه أنه مبتلى، وفي حقيقة الأمر ماذا؟ أنه مكرم، وأن الله أكرمه، وأن الله رحمه، وأن الله أراد به خيرا. وهذا لا يتفطن له إلا المؤمن. فلذلك هذا الإنسان مرض نفسه الذي كان فيه وهو الكبر والاستعلاء، عندما أعطي ذلك العطاء ماذا فعل به؟ وهذا دليل على فساد نفسه أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وهنا لاحظوا يا إخوة، الله جل جلاله في آية الكرسي، وقلنا أن الاسم الأعظم في تلك الآية كما ورد الحي القيوم، لأن الاسم الأعظم هو سواء كان اسما واحدا أو اسما مركبا، لكنه يدل على ماذا؟ على مجموع أسماء الله عز وجل. فالله عز وجل قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهو الحي ذو الحياة الكاملة، والذي كل حي في الوجود حياته ناقصة، وإنما هي من عطايا الحي جل جلاله. فهذا ماذا الآن محاجته؟ وكأن هناك سؤال وقع منه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: من ربك؟ من هو ربك؟ لأن ذلك الملك النمرود كما وردت الآثار عن التابعين كان يقول للناس أنه هو ربهم الأعلى، فكان الناس يأتون إليه ويأخذون المير الطعام، وقيل أنه كان يحتكر الطعام فلا يجدون الطعام إلا عنده ويشتروه منه، ولكن قبل أن يشتروه يقول لهم: من ربكم؟ فيقولون له: أنت. فيعطيه. وكان هذا شأن الناس في زمنه. فقال مجاهد وغيره أن الخليل مر عليه فأراد أن يأخذ طعاما لأهله، فقال له من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت. إذن سمع جوابا لم يسمعه من غيره، سمع جوابا لم يسمعه من غيره. ومن هنا قال العلماء أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم دعوتهم قائمة على ماذا؟ على العلم بالله عز وجل وتعريف الناس بذلك وبالحق العظيم لربنا عز وجل على البشر كلهم، وهو عبادته جل جلاله وأن لا يعبد أحد سواه، وأن الله عز وجل علم الأنبياء ذلك، وكلهم يتفقون في هذا الأصل العظيم. فالله أنزل في القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن الله هو الحي القيوم، وإبراهيم يخاطب الملك الظالم عندما يقول له من ربك؟ فيقول الخليل إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فهو يوجد المعدوم ليكون موجودا، ويفقد الموجود فلا يكون موجودا، وأن هذه من قدرته جل جلاله وحده. فهو يوجد المعدوم ليصبح شيئاً ماثلاً، ويعدم الموجود ليكون شيئاً مفقوداً. فهذه حجة إبراهيم التي ألقاها على النمرود، ربي الذي يحيي ويميت. وهذا برهان عظيم، برهان مرتبط ببرهان الخالقية وببرهان التدبير. برهان الخالقية أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ برهان الخالقية من أعظم البراهين التي جاء بها الأنبياء، ولذلك في القرآن يشار إلى هذا البرهان من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. برهان الخالقية، أفمن يخلق كمن لا يخلق. وبرهان التدبير، ويثنى أيضاً في الآيات الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك في قوله الذي علم بالقلم، وهذا من تدبيره لمخلوقاته. فالمخلوق المكرم الذي يتحمل المسؤولية، فمن حكمة التدبير أن يكون هذا الإنسان متعلما. وكيف يكون متعلما؟ فيخلق له أداة التعلم، ويخلق فيه القدرة على التعلم، فهذا من التدبير ومن كمال التدبير. فقوله قول إبراهيم كما ذكر الله عنه قال ربي الذي يحيي ويميت، فالإيجاد هذا برهان الخالقية، لكن هنا في قضية أنه هو جل جلاله يحيي من يشاء متى شاء، ويميت من يشاء متى شاء، فهذا التدبير منه سبحانه وتعالى لأمر الكون. قال ربي الذي يحيي ويميت، بماذا أجاب؟ قال أنا أحيي وأميت. هنا أيضا وقف العلماء قالوا لما لم يقل أنا الذي أحيي وأميت، لأنه لو قال ذلك لما قبله من حوله، لما قبله. لماذا؟ لأن كان هناك البشر قبل أن توجد، فلذلك هو أراد أن يضلل فقال ليس الرب الذي تذكره يا إبراهيم هو وحده الذي يحيي ويميت، بل يقول عن نفسه أنه يشاركه في ذلك، أنه يشارك هذا الرب في أنه أيضا يحيي ويميت. طيب كيف أنت تحيي وتميت؟ كيف؟ مراد إبراهيم كما قلنا الإحياء إيجاد المعدوم، المعدوم فيكون موجود، والموجود فيكون معدوم. كيف أنت تحيي وتميت؟ قالوا جاء برجلين، واحد محكوم عليه بالقتل مسجون، والآخر ليس محكوم عليه بالقتل، فالذي محكوم عليه بالقتل قال عفوت عنك، والذي ليس محكوم عليه بالقتل أمر بقتله وقال أنه بذلك هو يحيي ويميت. وهل هذا أمر فقط هو يفعله أو يمكن أن يحدث من أي أحد؟ وهل هذا العمل يجعلك أن تقول أنك رب تحيي وتميت؟ ماذا كان جواب الخليل إبراهيم؟ وهنا نحتاج أن نتأمل. قال إبراهيم كما ذكر الله عز وجل، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الآن الحجة الأولى ربي الذي يحيي ويميت، والحجة الثانية من إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هنا الدليل الأول والدليل الثاني وبينهما إجابة ثم سكوت وإبهات. من المفسرين من قال أن الدليل الأول ربي الذي يحيي ويميت بإجابة النمرود، قالوا أن الخليل إبراهيم لما رأى أن الجواب الذي صدر منه فيه سفه، وأيضا أن من حوله فيهم من السفه ما قد يثير الشبهة عليهم، قالوا فانتقل إلى دليل آخر لا يمكنه أن يرد عليه بشبهة، فانتقل من قضية دليل الإحياء والإماتة إلى دليل طلوع الشمس، بدلاً أنها تطلع من المشرق إلى المغرب فاجعلها تطلع من المغرب إلى المشرق. ولكن المحققين من المفسرين قالوا غير ذلك. ماذا قالوا؟ قالوا الدليل واحد، وإنما ترقى من درجة إلى درجة ليثبت العجز ويصل إلى ماذا؟ إلى الإسكات. كيف؟ قالوا كان الدليل الأول كالمقدمة، ربي الذي يحيي ويميت، ما هو الموقف منك يا نمرود؟ قال عن نفسه أنه يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام بنى على إجابة الملك ليكمل الدليل الأول. كيف؟ قالوا عندما قال أنه يحيي ويميت، إذن معنى ذلك أنك صاحب قدرة كاملة، فإن كنت صاحب قدرة كاملة وأنك تحيي وتميت، إذن المفترض أنك أنت الذي تدبر هذا الكون، فأتي بالشمس من المغرب كما أنها تأتي من المشرق. فيكون الثاني مكمل للأول، أي إن كنت تزعم أنك أنت تحيي وتميت فهذا تدبير، والذي يفعل ذلك إذن هو الذي يدبر، ولا يمكن إلا أن يكون هو الذي يدبر الكون. فكما أنك تحيي وتميت، فأطلع الشمس من المغرب كما هي في كل يوم تطلع من المشرق. قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر، أي تبين بذلك دحره في الجواب في أمام الدليلين. فيكون عدم قدرته في الدليل الثاني دليل أيضا على افترائه في الدليل الأول. فالله عز وجل يقول: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. إذن أنت الذي تحيي وتميت، إذن أنت مدبر الكون. ما المطلوب منك؟ إن كنت كذلك بحق فأطلع الشمس من المغرب كما هي في كل يوم تطلع من المشرق. قال: فبهت الذي كفر، أي لم يستطع جوابا. فبهت بمعنى انقطعت حجته ولم يبق عنده جواب، ولا حتى جواب مفترى، ولا حتى جواب يعني فيه شبهة، ليس إلا ماذا؟ إلا السكوت. فتبين أن الذي يحيي بحق هو الله، وأن الذي يميت هو الله، وأن الذي يأتي بالشمس من المشرق هو الله جل جلاله، وأن ما ادعيته إنما هو الكذب. قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر، أي انقطعت حجته، وأنه أصابه الإلجام فلم يحر جوابا ولم يعد عنده جواب. وهذه حجة الخليل إبراهيم عليه السلام، والتي أخبر الله عز وجل أنه آتاه إياها، فذكر المقدمة في الحجة ليأتي الجواب المنحرف، ليكون بوابة إلى ماذا؟ إلى السؤال الثاني الذي يبين أن هذا الإنسان كذاب دجال لا حجة عنده ولا صدق. ثم يقول الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى لا يسدد ولا يعين ولا يرشد في الحجة القوم الظالمين الذين تتولاهم الطواغيت، بينما نجد أن الله سبحانه وتعالى ألهم وليه إبراهيم عليه السلام الحجة. واضح؟ ظهر أن الله سبحانه وتعالى الذي قال الله ولي الذين آمنوا، فالله عز وجل أرشد وليه الإجابة وعلمه الدليل والبرهان والحجة، وترك من تولته الطواغيت لطواغيته، فما استطاعوا أن يعطوه الحجة أمام الحق الذي ألهمه الله عز وجل لولي من أوليائه خليل الله إبراهيم عليه السلام. فإذن هذا مثل واضح، وهذه آية ظاهرة كيف ولاية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، كيف ينصرهم وكيف يؤيدهم في هذه الدنيا عندما يكونون أصحاب الحجة الظاهرة وأصحاب الآية التي لا تهزم عند المحاجة وعند المجادلة. ولذلك قال العلماء مما نأخذه من هذه الآية الكريمة مشروعية تعلم المجادلة بالحق، لأنها طريق لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام له هذا التميز في هذا الأمر، ولذلك قال الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. ويؤخذ أيضا من هذه الآية الكريمة أن من جحد وجود الرب فقد كفر، لأن الله وصف هذا المجادل بأنه ماذا؟ بأنه كفر. وأيضا مما يؤخذ من الآية كما ذكرت في أولها أن هذا الإنسان لا حد له في النزول والانحراف والضلال حتى يصل إلى أعظم شيء في ذلك، وهو ادعاء الربوبية، وأن إبليس في إضلاله للبشر لا حد له في هذا الأمر، وإبليس باق ويضل الناس في هذا الأمر. ولذلك الذي أضل النمرود وجعله أن يقول ما قال هو أيضا الذي أضل فرعون، فقال مثل الأمر الذي قاله ماذا؟ الذي قاله النمرود، وهو ادعاء الربوبية. وما زال إبليس يغري البشر بهذا الأمر، وأداته في ذلك ما هي؟ أداته في ذلك كلما وصل هذا الإنسان إلى شيء مما يكون به الشعور بالاستغناء، بالاستغناء عن من؟ عن الرب، كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلذلك هذه من طرق إبليس، فلذلك متى ما وجد من عنده هذا الخلق وهو الكبر والاستعلاء، ثم جاءته عطية الله في شيء يشعر فيه بالملك أو قوة في العلم أو غير ذلك، فهنا يبدأ الربط بين هذا وهذا ليصل به إبليس إلى هذا المستوى من النزول. ولذلك كم يغري إبليس البشر أن ينتحلوا هذه النحلة، وأن يقولوا هذه القولة. ولذلك كم يراود البشرية عندما تبث وساوسه وشكوكه وإيهاماته بأن هذه الشرائع إنما نزلت على البشر يوم أن كانوا أعراباً، ويوم أن كان أدواتهم في التنقل البهائم. وأما الإنسان وقد وصل فإنه لم يعد محتاجاً إلى ذلك كله. ووصف البشرية أنها كانت في مرحلة الطفولة وأنها قد شبت وخرجت عن الطوق وأنها لم تعد محتاجة إلى ذلك، إن هذه هي حبال إبليس التي يجر بها البشر إلى الوصول إلى ما أوصل إليه النمرود وفرعون. فإذن في هذه القضية عبرة عظيمة، أن في هذه القضية عبرة عظيمة. وكما قلنا أن النعم، فإن النعم قد تكون سبباً للطغيان عند بعض الناس، فلذلك الإنسان عليه أن يحرص. والله يا إخوة، من أهم الأمور لتزكية النفس أن ترى ما هو موقف نفسك متى ما فتحت عليك النعمة أياً كانت. فهل تجد شكراً لله؟ ترقب الموقف الأول والكلمة الأولى والفزعة الأولى، أين اتجهت؟ هل هي ثناء لله وشكر له على ما أعطى وشعور بهذه المنة لله عز وجل عليه؟ أين اتجه قلبك؟ أين اتجهت كلمتك؟ ذكرت الله أو غير ذلك؟ وهذا أمر حقيقة في غاية الأهمية، أن يعرف الإنسان ماذا في نفسه، داخل نفسه. وهذا من أقبح الأخلاق التي على الإنسان أن ينتبه لنفسه، ومتى ما وجد شيئا من ذلك أن يسابق ويبادر بمعالجته. فقضية الكبر، فلذلك نقول أن النعم قد تكون سبباً للطغيان. فالإنسان إن حرم شيئاً لا يسخط ولا يجزع، وليقل لعل الله أراد بي خيراً في ذلك، وأنني ما منعت إلا لصلاح نفسي. ويبدأ الإنسان يراجع ويحمد الله عز وجل على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. أيضاً مما نأخذه من هذه الآية أن المجادلة تكون بالباطل وهي مجادلة النمرود، والمجادلة بالحق وهي مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه صورة للجدال بالباطل، وهذه صورة للجدال بالحق. وأيضاً نجد فيها مكانة الخليل إبراهيم والحكمة التي علمه الله إياها وآتاه إياها، فلنتعلم من ذلك. وأيضاً حقيقة نجد في ذلك دافعاً إلى أن نقف مع سيرة هذا الإمام النبي الكريم الذي أمرنا الله عز وجل في كتابه أن نتبع ملته، وأن الله ذكره لنا على صورة فيها من التفصيل ما لم يذكر لنبي آخر. فالله عز وجل أمرنا بهذا الأمر أمراً واضحاً في أن نتبع الخليل إبراهيم، ولذلك الملة مرتبطة بالخليل إبراهيم عليه السلام، كما أن الشرع الكاملة مرتبطة بالنبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أمرنا باتباع ملة إبراهيم حنيفة كما أمر كل الأنبياء بذلك، والله عز وجل أمرنا باتباع ما جاءنا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه بعض المعاني التي أشار لها العلماء عند هذه الآية الكريمة، والتي مثلت القصة الأولى والموقف العملي الأول بعد تلك الحقيقة الربانية التي أخبر الله عنها أنه ولي الذين آمنوا وأن الطواغيت أولياء الذين كفروا. فلذلك هذا موطن ظهر فيه هذا التباين. وظهر فيه ما هو أثر ولاية الله على أوليائه، وما هو أثر ولاية الطواغيت على أوليائهم، كيف انخذل هؤلاء وكيف انتصر هؤلاء في ميدان الحق وفي ميدان قطع الجدال وإسكات الخصم. وهذا موقف عظيم متى ما تفطن له الإنسان، ولذلك لم نجد أن الخليل إبراهيم تردد في الحجة التي آتاه الله إياها والإيمان واليقين الذي استقر في قلبه. ولذلك أولياء الله لا يضعفون عند أمراض الشهوات ولا ينقطعون عند أمراض الشبهات، فإنهم بالصبر يقطعون وارد الشهوة وبالعلم يقطعون وارد الشبهة، بما آتاهم الله من العلم يقطعون وارد الشبهات، لأن الأمراض التي تعرض على الإنسان مردها إلى هذين المرضين، مرض الشهوة ومرض الشبهة، فمرض الشهوة يقطع بالصبر ومرض الشبهة يقطع بالعلم. فلذلك نجد الخليل إبراهيم لم يتلعثم ولم يتحير في أن يقطع ذلك الوارد، وأيضا لم نجده تردد ولم نجده إمعة كبقية الناس، وإنما كان له ذلك الموقف ولو كان لوحده ولو كان لوحده. وهذا الفارق، هذا الفارق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، هذا الثبات الذي يكونون عليه عند المجادلة وعند الحجج. فمن هنا أول ما تحرص عليه ابني الإيمان الصحيح. ونجد في القرآن كما قال العلماء أن هذا الأمر يمر بثلاث مراحل: التأسيس، هذه واحدة، التكميل، ثم الحماية. فهذا الأمر يبنى ابتداء ولا يمكن أن يبنى كاملا بكل فروعه، ثم ماذا؟ ثم يتنامى للتكامل، ثم ماذا؟ يحتاج إلى حماية. لماذا الحماية؟ لأن هناك خصما عداوته مستمرة لا تتوقف، فلذلك يحتاج الأمر إلى صيانة وحماية حتى يبقى هذا الأمر العظيم في حصن حصين. ونجد هذا كله في كتاب الله عز وجل مبينا كيف يكون التأسيس للإيمان، كيف تكمل قضايا وفروع حتى تكون كالشجرة المظللة لكل حياة ابن آدم، لا يخرج جزءا من حياته إلا وهو تحت ظل تلك الشجرة يستظل بظلالها. ثم بعد ذلك أنها في حصن حصين يحميها من العواصف ومن الرياح ومن المفسدين. فهذه ثلاثة أمور: تأسيس، ثم تكميل، ثم حماية. فعلى هذه المراحل الثلاث يتحقق بناء الإيمان في قلب هذا الإنسان. فنسأل الله أن يرزقنا الإيمان الصادق، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يقينا صادقا، وأن يكرمنا جل جلاله أن نحيا في هذه الدنيا على طاعته ورضاه، وأن يميتنا على طاعته وما يرضاه عنا، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرة أهل الإيمان أنبياء الله جل جلاله ومن صلح من عباده المؤمنين، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.